بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجز شيخنا عنا خيرا وبارك في علمه وفي وقته وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. قال الإمام الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. في التلخيص حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا وقال حسن صحيح. فكان عليه هنا أن يذكر تصحيح الترمذي له على قاعدته ورأيناه في الترمذي بعد سياقه بسنده وساقه من طريقين حسن أحدها وصححه ثم قال أحدهما عندي ثم قال وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق. قال
مختلف فيه اختلاف شديد في ثبوته وعدم ثبوته، ولكن له طرق. تلك الطرق الضعاف إضافة إلى الموقوف عن عمر بن الخطاب عند البيهقي، وهو ثابت إلى عمر موقوفا عليه، وإضافة إلى مرسل أبي قلابة، جاء أبي قلابة مرسلا وهو ثابت إلى أبي قلابة مرسلا. الحديث المجموع ما في الباب يصلح الاحتجاج بين ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا وإن كان في حق الشمالي والجنوبي فإنه يكون على هذين المعنيين، أما جهة المشرق فيكون بين المشرق والمغرب قبلة، فمن كان من جهة المشرق ومن كان من جهة المدينة مثلا بين المشرق والمغرب قبلة. لهذا أعلوه أيضا، قالوا أن الشرع عام وقائل بين المشرق والمغرب قبلة كان في جهة المدينة ولم يكن بين المشرق والمغرب، ما يدل على عدم ثبوت الحديث، لكن يكون على هاتين الجهتين وفي حق هاتين الجهتين فحسب. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى الحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة للعين في حق من تعذرت عليه العين، فقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث. ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين، لأن المعاين لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب، بل كل الجهات في حقه سواء مهما قابل العين أو شطرها. فالحديث دليل أن ما بين الجهتين قبلة، وأن الجهة كافية في الاستقبال، وليس فيه دليل على أن المعاين يتعين عليه العين، بل لا بد من الدليل على ذلك. قال وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فحيث ما كنتم فولوا وجوهكم.
من أنه في حق من كان بالجنوب ومن حق في حق من كان بالشمال. إضافة إلى ذلك هذا الحديث من الأدلة على استقبال الجهة شطر يعني ما بين المشرق والمغرب قبلة، فكذلك الذي في جهة الشرق والذي في جهة الغرب يتجه إلى الجهة، وهذا حسب ما يجتهد فيه الإنسان، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يولي وجهه إلى شطر البيت الحرام كالمعاين له. فربما أنت في مكة إذا لم تنتبه وأنت في السطح الصرح الأعلى لا تدري إلا وقد جنحت شيئا ما عن جهة الكعبة، فكيف بمن كان بعيدا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. من كان مشاهدا للكعبة واجب عليه أن يتحرى شطرها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن كان غير مشاهد لها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجتهد ويتجه إلى تلك الجهة. وهناك أدوات في هذه الأزمنة مثل البوصلة ومثل كذا يستعان بها على معرفة القبلة، وكذلك أيضا ذلك النجم استعان به على معرفة القبلة بقدر المستطاع. والصلاة صحيحة عند أهل العلم أن من ولى وجهه إلى تلك الجهة صلاته صحيحة بلا خلاف. ليس هذا من مبطلات الصلاة أنه لا بد أن يتجه إلى شطرها وهو لا يراها.
قال رحمه الله خطاب له صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة واستقبال العين فيها متعسر أو متعذر إلا ما قيل في محرابه صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر بتوليته وجهه شطر المسجد الحرام عام لصلاته في محرابه وغيره. فقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره دال على كفاية الجهة، إذ العين في كل محل تتعذر على كل مصلي.
لا تظن أن كلمة في محرابها أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له محراب بمعنى طاق بمعنى مذبح، ولكن المقصود في مصلاه أي في مسجده الذي يصلي فيه، أما المحراب فلم يكن في مسجده محراب البتة هذا بلا خلاف، وإنما أحدث المحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا سيما في الزمن في الدولة الأموية في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله.
قال وقولهم يقسم الجهات حتى يحصل له أنه توجه إلى العين تعمق لم يرد عليه دليل ولا فعله الصحابة وهم خير قبيل، فالحق أن الجهة كافية ولو لمن كان في مكة وما يليها.
وهذا هو الصواب، حتى ولو كان في مكة ما لم يكن مشاهدا للبيت، يعني قوله المكة يجب أن يتجه إلى شطر الكعبة حتى المكة يتعذر عليه إذا كان بعيدا وهناك يحول بينه وبين رؤية البيت بعض الجبال وبعض المساكن وما إلى ذلك يتعذر عليه ذلك، ولكن يجتهد. فشأن المكي كشأن غيره في استقبال الجهة إلا من كان مشاهدا للكعبة فلا عذر له في استقبال الجهة، بل يجب عليه أن يستقبل شطرها.
قال رحمه الله قال ابن حجر وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. قال زاد البخاري يومي برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة.
إيراد هذا الحديث في هذا الموضع في شروط الصلاة أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، فإذا كان من شروطها استقبال القبلة هذا خرج عن الشرط في النافلة للمسافر، سواء كان سفرا بعيدا أو سفرا قريبا، وسواء كانت الراحلة من الجمال أو من البغال أو من الحمير. أما المقيم فلا يجوز له أن يصلي على راحلته، ولا يجوز له كذلك أيضا أن يستقبل غير القبلة، ولا يجوز كذلك لمن أمكنه أن يستقبل القبلة أن يستقبل غير القبلة وهو غير مسافر. وفي الفريضة لا يجوز ذلك، إنما في النافلة فقط.
قال الصنعاني رحمه الله عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. قال هو في البخاري عن عامر بن ربيعة بلفظ كان يسبه على الراحلة. وأخرجه عن ابن عمر بلفظ كان يسده على ظهر راحلته. أخرج الشافعي نحوه من حديث جابر بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو على راحلته النوافل. وقوله زاد البخاري من رأسه أي في سجوده وركوعه. قال زاد بن خزيمة ولكنه يخفض السجدتين من الركعة ولم يكن يصنعه أي هذا الفعل وهو الصلاة على ظهر الراحلة في المكتوبة أي في الفريضة.
كل هذه الألفاظ صحيحة ذكرناها في ضياء السالكين كلها صحيحة الذي عند ابن خزيمة والذي عند غيره وكلها تدل على ما تقدم ذكره من أن هذا شأن النافلة ومن أن هذا شأن السفر فلا يصلح ذلك في الحضر لا في نافلة ولا فرض ولا يصلح ذلك في الفرض لا في سفر ولا في حضر.
قال رحمه الله الحديث دليل على صحة النافلة على الراحلة وإن فاته استقبال القبلة وظاهره سواء كان على محمل أم لا وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا إلا أن في رواية رزين في حديث جابر زيادة في سفر القصر وذهب إلى شطية هذا جماعة من العلماء وقيل لا يشترط بل يجوز في الحضر وهو مروي عن أنس من قوله وفعله والراحلة هي الناقة.
قوله مروي عن أنس في الحضر يجوز في الحضر هذا في سفر قصير وليس في الحضر فحسب بل في خارج المدينة وبهذا استدل على السفر القصير. وقوله زيادة في سفر القصر أيضا تبين ذلك فالذي عليه أهل العلم أنه في السفر خاص بالسفر كما تقدم ذكره.
قال والحديث ظاهر في جواز ذلك للراكب وأما الماشي فمسكوت عنه. وقد ذهب إلى جوازه له جماعة من العلماء قياسا على الراكب بجامع التيسير للمتطوع.
هذا القياس فاسد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون النوافل وهم على أقدامهم وغير راكبين يصلون النوافل في السفر بل قال أنس بن مالك ما كنا نصلي سبحة الضحى حتى نحل رحالنا أي إذا أرادوا نزلوا وربما صلوا على رواحلهم الضحى وغيرها. أما وهو يمشي ويصلي فهذا في حق المقاتل في سبيل الله فرجال الركبان في فرض أو نفل إن شاء أما في غير المقاتل فلا دليل عليه.
قال إلا أنه قيل لا يعفى له عدم الاستقبال في ركوعه وسجوده وإتمامها وأنه لا يمشي إلا في قيامه وتشهده. ولهم في جواز مشيه عند الاعتدال من الركوع قولان وأما اعتداله بين السجدتين فلا يمشي فيه إذ لا يمشي إلا مع القيام ويجب عليه القعود بينهما.
وهذا أيضا تكلف يكون يمشي فإذا أراد أن يعني في بعض الحالات يقعد فهذا فيه تكلف لا سيما وهو لا دليل عليه. وظاهره قوله حيث توجهت أنه لا يعدل لأي الاستقبال لا في حال صلاته ولا في أولها إلا في سيأتي هذا الكلام. نعم إنما ذلك كان تخفيفا في حق الراكب وكان الراكب لا يعني لا يختص بالفريضة فقط لا يختص بالفريضة بل في النوافل.
قال وظاهر قوله حيث توجهت أن لا يعدل لأجل الاستقبال لا في حال صلاته ولا في أولها إلا أن في الحديث التاسع ولأبي داود من حديث أنس كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه بكعبه وإسناده حسن.
هذا حسن كما قال ومع ذلك ليس بشرط إنما هو مستحب عند أهل العلم أنه يستقبل القبلة إن شاء أو أن لم يستطع ذلك أو لم يشاء ذلك صلاته صحيحة نافلته صحيحة حتى ولو لم يستقبل في بداية صلاته القبلة.
قال الصنعاني رحمه الله وقوله لأبي داود من حديث أنس كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه الكابه وإسناده حسن. قال ما يدل على أنه عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة وهي زيادة مقبولة وحديثه حسن فيعمل بها. قال وقوله ناقته وفي الأولى راحلته هما بمعنى واحد وليس بشرط أن يكون ركوبه على ناقته، بل قد صح في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى على حماره. فقوله إذا سافر تقدم أن السفر شرط عند بعض العلماء، وكأنه يأخذه من هذا وليس بظاهر في الشرطية،
بل هذا هو الصحيح أنه شرط في صلاة النافلة على الراحلة، ومن صلاها في الحضر فلا دليل معه.
قال وليس قال وفي الحديث هذا والذي قبل أن ذلك في النفل لا الفرض، بل صرح البخاري أنه لا يصنعه في المكتوبة، إلا أنه قد ورد في رواية للترمذي والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى مضيق هو أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن فأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وصلى بهم يومي إيماء أن يجعل السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي حديث غريب، وثبت ذلك عن أنس من فعله، وصححه عبد الحق وحسن النووي وضعفه البيهقي.
لم يثبت هذا.
قال وذهب البعض إلى أن الفريضة تصح على الراحلة إذا كان مستقبل القبلة في هودج، ولو كانت سائرة كالسفينة فإن الصلاة تصح فيها إجماعا.
البعض إلى أن الفريضة تصح على الراحلة إذا كان مستقبل القبلة في هودج، ولو كانت سائرة كالسفينة فإن الصلاة تصح فيها إجماعا، أي في السفينة صلاة تصح فيها إجماعا، أي في السفينة. وينبغي أن يجتهد في اتجاه القبلة في الفريضة، وأما النافلة فحيث اتجهها.
قال قلت وقد يفرق.
على السفينة إجماعا، يصلي على السفينة إجماعا ويتحرى القبلة قدر المستطاع، والطائرة كذلك، سيارة وحتى كل هذا لا يجوز صلاة الفريضة عليها، لا يجوز صلاة الفريضة على السيارة ولا إجماعا، نقل الإجماع.
قال قلت وقد يفرق بأنه قد يتعذر في البحر وجدان الأرض فعفي عنه بخلاف راكب الهودج.
استثنوا السفينة واستثنوا الطائرة، وما كان يتعذر فيه ما يتعلق بالصلاة، صلاة على الراحلة في الفريضة، أما السيارة فالصلاة باطلة، إن صلى الفريضة على سيارة على جمل على حمار على صلاة باطلة.
قال وأما إذا كانت الراحلة واقفة عند الشافعية تصح الصلاة الفريضة كما تصح عندهم في الأرجوحة المشدودة بالحبال وعلى السرير المحمول على الرجال إذا كانوا واقفين، والمراد من المكتوبة التي كتبت على جميع المكلفين، فلا يرد عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، والوتر واجب عليه.
ذكر بعض الأقوال كأنه ما يراها إجماعا، مستغربة من حيث صلاة الفريضة على الراحلة، هذه أقوال مستغربة في الحقيقة.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة، وهو الاختلاف في وصله وإرساله. فرواه حماد موصولا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، فرواه الثوري مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية الثوري أصح وأثبت، وقال الدارقطني المحفوظ المرسل، ورجحه البيهقي
المرسل. هذا كلام الشيخ رحمه الله، وهو أيضا نظير كلام علامة الألباني رحمه الله في تصحيحه، فقال صحيح في الجامع الصحيح المجلد الثاني 35 الباب رقم 30 باب ما جاء في كراهية الصلاة في الحمام، ذكر الحديث، ثم قال هذا حديث صحيح ولا يضره إرسال الثوري له، فقد وصله محمد بن سلمة كما ترى عند أبي داود وعند ابن ماجه، وكذا عبد الواحد بن زياد عند أبي داود كما ترى، وعند أحمد وعند ابن حبان كما في الموارد، وعند نعم وعند الحاكم، وكذا وصله عمارة بن غزية عند الحاكم والبيهقي، فيحمل على أن عمرو بن يحيى كان يحدث به على الوجهين، يعني ثبت متصلا ومرسلا على الوجهين، وينتفي عنه الاضطراب الذي قاله الترمذي: إذ من شرط الاضطراب تكافؤ الطرق، وهنا الواصل له أكثر. وأما عبد العزيز بن محمد دراوردي ومحمد بن إسحاق فقد اختلف عليهما في وصله وإرساله كما قاله الترمذي رحمه الله، ولكنهما ليس بالحافظين هذا، ومن رجح الإرسال فهو لم يستوعب طرقه كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وقال رحمه الله: إن سنده جيد. وهكذا قال العلامة الألباني رحمه الله، فالحديث ثابت متصلا ومرسلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال: والحديث دليلا على أن الأرض كلها تصح فيها الصلاة ما عدا المقبرة، وهي التي يدفن فيها الموتى فلا تصح فيها صلاة، وظاهره سواء كان على القبر أو بين القبور، وسواء كان قبر مؤمن أو كافر، فالمؤمن تكرمة له والكافر بعدا من خبثه. وهذا الحديث يخصص: جعلت لي الأرض كلها مسجدا الحديث، وكذلك الحمام فإنها لا تصح فيه الصلاة، فقيل للنجاسة فيختص بما فيه نجاسة منه، وقيل تكره لا غير، فقال أحمد بن حنبل: لا تصح فيه الصلاة ولو على سطحه، عملا بالحديث، وذهب الجمهور إلى صحتها، ولكن مع كراهة. وقد ورد النهي معللا بأنه محل الشياطين، والقول أظهر مع أحمد. ثم ليس التخصيص لعموم الحديث الصلاة
فيه، أما على سطحه مع وجود حائل فإن الحائل يمنع عدم صحتها ويثبت صحتها. نعم، فلا ندري نحن ما هو تحت الأرض من الأشياء، ومع ذلك مباح الصلاة على الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالصلاة صحيحة على ظهر الحمام على ما قاله جمهور أهل العلم، أما فيه مع حصول النجاسة فلا تصح. من شروط صحة الصلاة تحري الطهارة في الثوب والبقعة، وفي كذلك أيضا الجسم كما يذكر أهل العلم، ونقولون على ذلك إجماعا. وأما المقبرة فالعلة في ذلك أنها ذريعة للشركيات فنهي عنها، فلا تصح الصلاة أيضا في المقبرة لأنها ذريعة للشركيات، المقبرة والحمام. الصلاة في المقبرة لا تصح، والصلاة في الحمام لا تصح، وعلى ظهر الحمام تصح على الصحيح. نعم، إيه المقصود به الذي يغتسل به، وهو ذريعة أيضا للبول والغائط، ذل البول أقصد ما ذلك، وحتى هذا من باب أولى. بارك الله فيكم.
قال: ثم ليس التخصيص لعموم الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهرا بهذين المحلين فقط، بل وبما يفيده الحديث الآتي.
إلى من بارك الله فيكم.